بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير في النوع 23 في صفة من تقبل روايته وما يتعلق به: 11 لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في السماع أو يحدث لا من أصل مصحح أو عرف بقبول التلقين في الحديث أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه. قال ابن المبارك وأحمد والحميدي وغيرهم: من غلط في حديث فبين له فأصر على روايته سقطت رواياته، وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذه المسألة 11 تحت هذا النوع: صفة من تقبل روايته ومن ترد. والمسائل تحت هذا النوع عديدة وكثيرة كما ترون، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى تدقيق وإدراك وفهم. قال رحمه الله: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه وإسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في السماع أو يحدث لا من أصل مصحح إلى آخره. تناول الحافظ النووي رحمه الله في هذه المسألة تناول نقاط عدة ونتكلم عن هذه النقاط على النحو التالي، وإلا يمكن القول أن كل الذي ذكره أن من تساهل فيه الراوي فإنه لا تقبل روايته، وأن من أصر على الخطأ ورجع فلم يرجع رد حديثه ونمشي، أليس كذلك؟ لكن ثمة تفصيلات يجب فهمها وإدراكها، وإذا لم تفهم هنا مضى وقتها ومحلها ولا يصح. المسألة الأولى والنقطة الأولى التي تناولها تتعلق بمسألة التساهل في السماع والإسماع، مسألة التساهل في السماع والإسماع، كمن لا يبالي بالنوم في السماع، هكذا مثل، أليس كذلك؟ أقول بارك الله فيكم، هذه المسائل المذكورة والنقاط التي ذكرها رحمه الله تتعلق بالشروط الواجب توافرها في الراوي المقبول. وقد مضى معنا من تلكم الشروط أن يكون الراوي ماذا؟ ضابطاً، أليس كذلك؟ مرت معنا هذه، وبينا معنى الضبط، وأن هذا القيد يخرج منه كثير وجمع، ومنهم سيء الحفظ وفاحش الغلط وكثير الخطأ، نعم، والمختلطين وغير ذلك في كثير. ولما تكلمنا عن الضبط قلنا إن الضبط على نوعين: ضبط صدر وضبط ماذا؟ كتاب. وذكرنا أيضا أن ثمة تفصيلات تتعلق بالضبط وهو أن الراوي قد يضبط في بلد دون بلد، وعن شيخ دون شيخ، وفي وقت دون وقت، وأن يضبط من حديثه من إذا روى عنه جمع دون آخرين، وهكذا. فهذه الأمور يجب أن تستصحبها لفهم هذه المسائل، ما تنفك بمضيها فيما مضى لا يعني أنها قد انتهت، أنت لا بد أن تستصحب هذا لتفهم هذا الفن بكله وبمسائله. هذه المسألة المتعلقة بالتساهل في سماع الحديث وإسماعه راجعة إلى مسألة سوء الحفظ، هي ترجع إلى مسألة سوء الحفظ. ما سبب سوء حفظه؟ شوف، ما سبب سوء حفظه؟ هو تساهله. سبب سوء الحفظ الذي وقع فيه هو التساهل، بسبب ماذا؟ التساهل في السماع والإسماع. قال: كمن لا يبالي بالنوم في السماع. اعلم بارك الله فيك أن المرء الراوي قد يكون تصيبه الغفلة، يعني يوصف بأنه مغفل، وهذه الغفلة قد تكون صفة ملازمة له، وقد تكون طارئة، وقد تكون ماذا؟ طارئة. وهذا الذي تساهل في السماع والإسماع، هذا الذي تساهل في السماع والإسماع إنما وقع في الغفلة الطارئة، إنما وقع في الغفلة إيش؟ الطارئة، التي أودت به إلى التساهل، التي أودت به إيش؟ إلى التساهل. وهذا التساهل قد حصل منه في حال التحمل أو الأداء، في حال السماع أو الإسماع، في حال السماع أو الإسماع، التحمل أو الأداء. مما يدل على أنه طرأ عليه، مما يدل على أن الغفلة هذه التي أصابته وتسببت في تساهله، نعم، قول المصنف هنا قال: كمن لا يبالي في النوم في السماع. فهذه قرينة دالة على أن الغفلة طرأت، على أن الغفلة ماذا؟ طرأت. لا شك أن التساهل في هذا الباب غير مقبول عند أهل العلم، وسيأتي كلام حول هذا. قال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول: لا تقبل رواية من عرف باللعب، لا تقبل رواية من عرف باللعب واللهو والهزل في أمر الحديث، أو بالتساهل فيه، أو بكثرة السهو فيه، إذ تبطل الثقة بجميع ذلك، تبطل الثقة بجميع ذلك، أي بجميع ما يرويه من كان حاله كذلك. لا تقبل الرواية بمن عرف بماذا؟ باللعب واللهو والهزل في التحديث أو التساهل، لأن الاحتياط في السنة وفي سماعها وإسماعها أمر مطلوب بل واجب. فنحن الآن نحافظ على السنة، خل الشخص قد يكون صادقا في نفسه، الاحتياط عندنا في السنة أوجب من ماذا؟ من مراعاته. فنحن نحتاط ونراعي ما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقع في هذه الأمور من التساهل وغيره، ما الذي ينتج عندنا في حديثه؟ بيّن ذلك ابن الأثير هنا، قال: تبطل الثقة بجميع إيش؟ ذلك. وأظهرها الحافظ ابن الصلاح في المقدمة بعد أن ذكر هذا النوع، هذه المسألة وعدد هؤلاء. قال رحمه الله: وكل هذا، يعني كل الذي تقدم من عدم المبالاة في سماعه وإسماعه أو تساهله، أو أنه نعم لا يحدث من أصل المصحح إلى غير ذلك، كل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه. كل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه. إذن هذا الجانب كما قلنا يتعلق بالضبط، لا يتعلق بجانب ماذا؟ العدالة. فهمت؟ وكما ذكرت آنفا أن الغفلة عليه ماذا؟ طارئة. هذا النوع، هذا القسم الذي هنا ونعني الكلام عنه، أن الغفلة عليه ماذا؟ طارئة. هل يرد كل حديثه لما قال يخرم الثقة بالراوي وبضبطه، أو قوله تبطل الثقة بجميع ذلك، هل يرد كل حديثه أم يرد حديثه الذي تساهل فيه تحملا وأداء؟ واضح؟ فالجواب أن الرد يكون للحديث الذي صاحبته هذه الحالة، لا كل حديث الرجل، لا كل حديث الرجل. مما يدل على هذا من مثل له، قال: كمن لا يبالي بالنوم في السماع. يعني لو بالى وكان يقظا من قبل في حال تحمله وأدائه في مجالس أخرى، كان متيقظا في تحمل وأداء، ثم جاء في هذا المجلس وتسمح وتساهل، هذا التساهل لا يقبل منه. أما حديثه الذي كان فيه يقظا متيقنا يقبل. الكلام عن هذه ماذا؟ الحالة التي صاحبته. هل لهذا أمثلة؟ نعم، من أمثلة هذه الحالة الإمام عبد الله بن وهب المصري. عبد الله بن وهب المصري قال الإمام أحمد رحمه الله فيه: رأيت ابن وهب وكان يبلغني تسهيله. الإمام أحمد يقول: رأيت ابن وهب وكان يبلغني تسهيله، يعني في السماع، فلم أكتب عنه شيئا. وحديثه حديث مقارب الحق. بلغ الإمام أحمد أن ابن وهب ماذا؟ يتساهل في السماع، ولما رآه لم يكتب عنه ولم يتحمل عنه، مع وصفه لعموم حديث أنه مقارب، لكن هذا احتاط فلم يتحمل عنه. هذا الأثر أخرجه الخطيب في الكفاية بسند صحيح، وهو بنحوه في سؤالات أبي داود للإمام أحمد يرحمك الله. وجاء في العلل ومعرفة الرجال للمروذي أنه قال: سمعته، يعني سمع أبا عبد الله الإمام أحمد، قال: وسمعته يقول: كان عبد الله بن وهب المصري رجلا صالحا. الإمام أحمد يقول عنه: كان رجلا صالحا. إيش كان عنده من الحديث؟ إيش كان عنده من الحديث؟ قد رأيته إيش، أي أي شيء عنده، يقول المروذي فأثنى عليه، وذكر أبو عبد الله تسهيله في الحديث الأخذ، تسهيله في إيش؟ في الأخذ. قال المروذي: قلت له كذا أصحابه المصريون أو عامة أصحابه في التسهيل في الأخذ، هكذا حالهم يعني الذين حوله. فقال الإمام أحمد: نعم، هكذا إيش هو حالهم. وجاء في تاريخ الدوري فيما يرويه عن الإمام يحيى بن معين أن الإمام يحيى بن معين قال: رأيت عبد الله بن وهب يعرض له على سفيان بن عيينة وهو قاعد ينعس، أو قال يحيى نائم، كان إيش؟ كان نائما، يعني يعرض الحديث في مجلس الإمام سفيان ابن عيينة وابن وهب حاضر وهو ماذا؟ ينعس أو نائم، أو نائم. يقول هذا الإمام يحيى بن معين قال: رأيته في المجلس هكذا. وفي الكفاية عند الخطيب أسند عن عثمان ابن أبي شيبة الحافظ أنه قال: رأيت عبد الله بن وهب، أنا، هذا عثمان يقول: رأيت عبد الله بن وهب أنا وأبو بكر أخوه، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر، وأظنه ذكر يحيى بن معين وابن المديني، رأيناه عند ابن عيينة ويقرأ على ابن عيينة أو يقرأ على ابن عيينة، وابن وهب ينام نوما حسنا، ينام نوما إيش؟ حسنا، يعني ما هو نعاس كذا وغفلة خفيفة، ها؟ لا، فيها ماذا؟ نوم حسن مستغرق. قال: وصاحبه يقرأ على ابن عيينة وابن وهب نائم. قال: فقلت لصاحبه: أنت تقرأ وصاحبك نائم؟ قال: فضحك ابن عيينة سمعه يقول، يعني كأنه يقول له صحي صاحبك أيقظه، فضحك ابن عيينة قال: فتركنا ابن وهب إلى يومنا هذا. فقلت له: لذا السبب تركتموه؟ قال: نعم، سبب تركهم لحديث عبد الله بن وهب هو ماذا؟ أنهم رأوه وهو نائم في مجلس من؟ الإمام سفيان ابن عيينة. وفي الكامل بن عدي من طريق سعيد بن منصور قال: رأيت ابن وهب، سعيد بن منصور قال: رأيت ابن وهب في مجلس ابن عيينة وسفيان ابن عيينة يحدث الناس وابن وهب نائم. سؤال: هل كان ابن وهب يحدث أو يدخل في مسنده من الأحاديث التي كان يحضرها وهو نائم أم لا؟ فهمتم؟ حضر المجلس نام، هل أخرج في كتبه أو في مسنده من هذه الأحاديث شيئا؟ الجواب: جاء في العلل لعبد الله بن الإمام أحمد قال: رأيت، أن الإمام أحمد يقول: ورأيت عبد الله بن وهب بمكة رأيته رجلا خفيف اللحية، قال أبي: فذكرت أنه، نعم، فذكرت أنه كان يعرض على ابن عيينة وهو نائم، يعني أو يعرض على ابن عيينة وهو نائم، فتركته، يعني فيما سمعنا منك أنك رأى قيل أو ذكر أنه حدث أو كان في مجلس ابن عيينة وكان يقرأ عليه وماذا وهو نائم، ولذلك أنت ماذا؟ تركته، كما مر معنا في الأثر أولا عند الخطيب رحمه الله. قال أبي، يقول عبد الله، قال أبي: وبلغني أنه كان لا يدخل في مصنفه من ذلك العرض شيئا، كان لا، نحن جئنا بسيرة النوم، ليس معنى هذا أنكم تناءوا ينام بعضكم، نعم. أقول، يقول الإمام أحمد: أنه كان لا يدخل أو يدخل في مصنفه من ذاك العرض شيئا. تأكد الإمام أحمد أنه كان لا يدخل في مصنفه ابن وهب مما كان في حال العرض هذا شيئا مما كان قد نعس فيه، وهذا من أمانته رحمه الله وورعه وديانته. ماذا فعل أحمد؟ يقول عبد الله: قال لي أبي ثم كتبت بعد عن رجل عنه، ثم كتبت بعد عن رجل عنه، يعني بعد أن تيقنت أنه ما كان يدخل في مصنفه مما كان حاله كذلك. فهمتم؟ وهذا من ورع الإمام عبد الله بن وهب، ومن إمامة وورع الإمام أحمد أيضا رحم الله الجميع. فهمتم هذا؟ من الأمثلة أيضا قرة بن عبد الرحمن المعافري المصري. قال الإمام يحيى بن معين كما في تهذيب التهذيب: إنه كان يتساهل، هذا قرة ابن عبد الرحمن، قال فيه الإمام يحيى: إنه كان يتساهل في السماع وفي الحديث، وليس بكذاب، وليس بإيش؟ بكذاب. وهذا رجل آخر يسمى أحمد ابن عبد الكريم الوزان، أحمد بن عبد الكريم الوزان الجرجاني. نقل الحافظ الدارقطني رحمه الله كما في سؤالات السهمي عنه أن الإمام الدارقطني ينقل عن أبي بكر الإسماعيلي، ينقل عن أبي بكر الإسماعيلي ماذا قال أبو بكر الإسماعيلي عن الوزان هذا؟ قال: الإسماعيلي صدوق ضعف في آخر عمره، كتبت عنه في صحته، صدوق ضعف في آخر عمره كتبت عنه في صحته، ثم كنت أمر به، يقول إسماعيلي: ثم كنت أمر به يقرأ عليه وهو نائم أو شبه النائم، نائم أو شبه إيش؟ النائم. لماذا كان يحصل من هذا؟ لأنه ضعف بعد أن كبر. فهنا الاحتياط لا نشك فيه، ولكن الاحتياط في السنة وارد، قد يسمع ويقرأ عليه، لكن قد يكون القارئ ضعيفا ويدخل في حديث الشيخ ما ليس منه، كما سيرد معنا بارك الله فيكم إن شاء الله. فهمتم هذا؟ ومع هذا رواية من روى عن الوزان قبل الضعف وقبل هذه الحالة ماذا؟ مقبولة. ولهذا قال الإسماعيلي: كتبت عنه في صحته، في ماذا؟ في صحته، بعد أن حصل منه ما حصل حذره وابتعد عنه يسيرا وقليلا. هنا أنبه فيما يتعلق بالنوم والنعاس، لكن هذه ليست دعوة للنعاس أو النوم أيضا كما قلنا، لكن من باب العلم، أن بعض أهل العلم نبهوا على أن النعاس الخفيف، النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام، أن النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام لا يضر في التحمل والأداء، لا يضر في التحمل والأداء، لا سيما من الفطن الحاذق، لا سيما من الفطن الحاذق، النعاس الخفيف الذي يدرك معه الراوي ما يقرأ عليه وما يقال في مجلسه، متيقظ لكنه نعس نعاسا خفيفا يسيرا. وقالوا أن هذا لا يضر في تحمله وأدائه، لا سيما من الفطن الحاذر. قال ابن الملقن في المقنع: قلت ولا بأس بأدنى نعاس لا يختل معه فهم الكلام، وكان بعضهم إذا كتب طبقة السماع كتب وفلان وهو ينعس، قال وفلان وهو يكتب، لما يكتب الذين حضروا ها وطبقة الذين سمعوا المجلس يكتب، فلان نعس وفلان كان يكتب وفلان كذا. قال السخاوي رحمه الله: ثم إنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام لا سيما من الفطن، لا سيما من الفطن. انتهى مراده كلامه. هل هناك من الرواة أو من الحفاظ من كان كذلك؟ نعم، من هؤلاء الأئمة الحفاظ الإمام الحافظ جرير ابن عبد الحميد الضبي، جرير ابن عبد الحميد الضبي، جاء في ترجمته من تهذيب الكمال وسير النبلاء أن إبراهيم بن هاشم قال: ما قال لنا جرير قط ببغداد حدثنا، ما قال لنا جرير قط ببغداد حدثنا ولا في كلمة واحدة. قال: فقلت تراه لا يغلط مرة، ما يغلط؟ قال: فكان ربما نعس فنام، ربما نعس إيش؟ فنام، ثم ينتبه فيقرأ من الموضع الذي انتهى إليه، ثم ينتبه فيقرأ من الموضع الذي انتهى إليه، يعرف أين وقف، وهو متيقظ لمحل ماذا؟ وقوفه، لا يتعدى. ما هو مثل الآن تجد الطالب يكتب بعدين القلم يمشي إلى آخر الصفحة ثم يبدأ منها إذا استيقظ. من المكان الذي توقف بدأ، فنعاسه ونومه لم يغير عليه في ماذا؟ في ضبطه لما المكان الذي توقف عنده. من هؤلاء الحفاظ والنقاد الذين يحدث أو حدث منهم شيء من ذلك الإمام الحافظ الكبير أبو الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي الحافظ، ترجم له تلميذه التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى وقال: وبالجملة كان شيخنا المزي أعجوبة، كان أعجوبة أو أعجوبة زمانه، يقرأ عليه القارئ نهارا كاملا والطرق تضطرب والأسانيد تختلف وضبط الأسماء يشكل. شوف هذا التصوير، القراءة المطولة مع ما في هذه المتون والأسانيد والأحاديث من ماذا؟ من التداخل وما فيها، كلمات تحتاج إلى ضبط، أسماء الرواة تحتاج إلى ضبط، إشكال الحديث ثمة مشكل. قال: وهو لا يسهو ولا يغفل يبين وجه الاختلاف ويوضح ضبط المشكل ويعين المبهم يقظ لا يغفل عند الاحتياج إليه. يقول السبكي: وقد شاهدته أو وقد شاهدته الطلبة وقد شاهدته الطلبة ينعس، فإذا أخطأ القارئ رد عليه، فإذا أخطأ القارئ رد عليه، يقول كأن شخصا أيقظه وقال له: قال هذا القارئ كيت وكيت، هل هو صحيح؟ يعني كأنه يتوهم أن ثمة من يوقظه، أو جرى حديث بين الموقظ وبين من؟ بين الحافظ المزي، هل هذا صحيح؟ فإذا يستيقظ ويعدل ويصحح له. قال: وهذا من عجائب الأمور، وكانت أو وكان قد انتهت إليه رئاسة المحدثين في الدنيا. رحمه الله، انتهى كلامه وغفر الله له. هذا الطلاب قد شهدوا النعاس، ومع هذا إذا ما أخطأ رد عليه وصوبه. ماذا يقول له؟ ماذا قلت؟ يعني أدرك الخطأ وصوبه، أدرك الخطأ وماذا؟ وصوبه. قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: كان الحافظ المزي ربما ينعس في حال إسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه، فيبادر للرد عليه يعني لتصحيحه. من هؤلاء الحفاظ الذين يقع منهم أو وقع منهم شيء من ذلك، وذكر هذا في ترجمتهم، الحافظ الناقد الكبير أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني الحافظ، حيث ذكر عنه تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله ذلك، قال: وكذا شاهدت شيخنا غير مرة، كذا شاهدت شيخنا غير مرة، يعني في حال إيش؟ أنه ينعس، لكن إذا أخطأ الطالب أو القارئ ماذا؟ صوبه وعدل له. فهمتم؟ إذن نقول فيما يتعلق بالتساهل، تساهل ماذا؟ السماع والإسماع. قال لكم: لا تقبل رواية من تساهل أو من عرف بالتساهل إلى آخره. أن الرد لخبر أو لخبر من عرف بالتساهل ليس على إطلاقه، أليس كذلك؟ قال السخاوي رحمه الله في الفتح: الظاهر أن الرد بذلك ليس على إطلاقه، وإلا فقد عرف جماعة من الأئمة المقبولين به، فإما أن يكون لمن ضم إليهم من الثقة وعدم المجيء بما ينكر، وكلام الإمام أحمد يشهد له، أو لكون التساهل يختلف، فمنه ما يقدح ومنه ما لا يقدح. ماذا أقصد بقول أحمد؟ ما جرى مع عبد الله بن وهب. فهمتم؟ هذا رأي، وهذا هو الذي يظهر، وإن كان ثمة بعض من الحفاظ والعلماء يردون ويقولون بالرد بالكلية تورعا، يتورعون فيردون ويقولون بعدم القبول ماذا؟ مطلقا، بعدم القبول مطلقا وعدم التحديث. من هؤلاء الحافظ ابن دقيق العيد، حيث امتنع عن التحديث ممن قد ثبت سماعه منه، من شيخه علي بن الحسين البغدادي المشهور بابن المقير. لماذا امتنع عن التحديث مع أنه سمع منه؟ لكونه شك هل نعس حال السماع أم لا، فترك التحديث إيش عنه، ترك التحديث عنه. جزاك الله
بدون سكر.
طيب جزاك الله خير، الله يحفظك. الحافظ ابن دقيق العيد قال عنه السخاوي بعد أن ذكر هذه القصة مع شيخه ابن المقير، قال: فقد كان من الورع بمكان. ومن هؤلاء علي بن الحسين، علي بن الحسن ابن شقيق المروزي، فقد أخرج الحافظ الخطيب في الكفاية بسند صحيح عن الحسين ابن حريف المروزي أنه قال: سألت علي بن الحسن الشقيقي، ابن شقيق هذا، هل سمعت كتاب الصلاة من أبي حمزة؟ قال: الكتاب كله، يعني سمعت الكتاب إيش كله، إلا أنه نهق حمار يوما، يعني هم يسمعون حمار يعني عزكم الله في خارج المجلس في الخارج نهق، قال: إلا أنه نهق حمار يوما فخفي علي حديث، ما سمعته إيش جيدا يعني، أو بعض حديث، حديث أو بعض حديث. ماذا فعل؟ قال: ثم نسيت أي حديث هذا الذي إيش خفي عليك. ماذا كان منه رحمه الله؟ قال: ثم نسيت أي حديث كان من الكتاب فتركت الكتاب كله، مع أنه سمع لكنه ما يروي ذلك حتى احتياطا وتورعا. انظر إيش إلى هذه الدقة، بارك الله فيكم، وهذا الورع المتين. عرفنا إذن ما يتعلق بمسألة ماذا؟ التساهل في السماع والإسماع، عرفتم؟ نعم. نأخذ المسألة الثانية. إيش هو؟ هذا علي بن الحسن بن الشقيق المروزي. نعم. المسألة الثانية قال: أو يحدث لا من أصل مصحح. هذه متعلقة بمسألة التحديث من أصل غير مصحح، واضح؟ هذه أيضا كما مر تتعلق بماذا؟ بالضبط. قلت لكم أن كل هذا يتعلق بموضوع ماذا؟ الضبط، لا بالعدالة. وهي أيضا تتعلق بمسألة التساهل التي وقعت من الراوي، لأن الأصل أن المحدث إذا ما أراد أن يحدث إذا ما أراد أن يحدث من كتابه عند الأداء، إن كان معتمدا في التحديث على الكتاب فيروي من أصل كتابه الذي تحمله، فيروي من أصل كتابه إيش الذي تحمله، أو من الفرع المقابل، مقابلة متقنة بالأصل، أو من الفرع الذي قوبل مقابلة متقنة بالأصل. ما هو أي فرع؟ لا بد أن يكون الفرع قد قوبل مقابلة متقنة بالأصل، لا يجوز التساهل في هذا، خاصة إذا ما كان يحدث من إيش؟ كما قلت من كتاب، لا يجوز التساهل في هذا. وفي المقابل لو حدث المحدث من كتابه أو من أصل مصحح وسهى، صحح أو حدث من أصل مصحح وسهى، مصحح وسهى أو غفل، لا عبرة بكثرة سهوه، لأن العبرة حينئذ بالكتاب إيش؟ المصحح، بالكتاب المصحح الذي ماذا؟ الذي قد قوبل وصحح، لا على حفظه الذي سهى فيه. واضح؟ من أمثلة هذا القسم أو هذه المسألة، مسألة التحديث من أصل غير مصحح، رجل يقال له محمد بن خلاد ابن هلال الإسكندراني، أخرج الحافظ ابن حبان في المجروحين والحاكم في المدخل إلى الإكليل والخطيب في الكفاية من طريق محمد بن المنذر الهروي قال: سمعت أحمد بن واضح المصري يقول: كان محمد بن خلاد الإسكندراني رجلا ثقة، كان رجلا ثقة ولم يكن فيه اختلاف، يعني أمره على ماذا؟ على الثقة، لم يختلف فيه هذا العلم من بين موثق وماذا؟ مضعف، حتى ذهبت كتبه، ذهبت إيش؟ كتبه يعني تلف. تعال انظر ما هو السبب، إما حرق، إما غرق، إما كذا، إما كذا، إما أكله، أي شيء من هذه الأسباب التي تتلف بها أو تتلف بها الكتب. قال: حتى ذهبت كتبه فقدم علينا رجل يقال له أبو موسى. جاء إليهم رجل يقال له من؟ أبو موسى في حياة ابن بكير. فذهب إليه، ذهب إلى محمد ابن خلاد، قال: فذهب إليه بنسخة ضمام ابن إسماعيل، نسخة، ونسخة يعقوب ابن عبد الرحمن، يعني جاءه بكم نسخة؟ بنسختين. فقال: أليس قد سمعت النسختين؟ هذا قد ذهبت إيش؟ كتبه، هذا جاءه بعد أن ذهبت الكتب، أليس قد سمعت النسختين؟ قال: نعم. مسكين ما يدري إيش الذي يعني ذهب كثير من ضبطه. قال له أبو موسى: فحدثني بهما، ما دام أنت سمعت حدثني حتى أكون الإسناد يكون الإسناد متصلا. فقال له: قد ذهبت كتبي ولا أحدث به. يقول أحمد بن واضح المصري: فما زال به الرجل حتى خدعه، فما زال به الرجل حتى خدعه. وقال له: النسخة واحدة فحدث بهما، كانت نسختين خلاها نسخة واحدة فحدث ماذا؟ بهما. قال: فكل من سمع منه قديما قبل ذهاب كتبه فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد ذلك فليس حديثه بذاك، لأنه حدث بأصل غير مصحح، ولو رجع إلى أصوله لعلم أن هذه النسخة ليست له أصلا. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله في المجروحين: النوع الثاني عشر، ومنهم من كتب الحديث ورحل فيه، إلا أن كتبه قد ذهبت، فلما احتيج إليه صار يحدث من كتب الناس من غير أن يحفظها كلها، أو يكون له سماع فيها كابن لهيعة وذويه، كابن لهيعة وذويه. من هؤلاء أيضا رجل يقال له محمد بن إسماعيل ابن العباس الوراق، محمد بن إسماعيل ابن العباس الوراق. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: قال محمد بن أبي الفوارس أبو بكر بن إسماعيل متيقظ، أبو بكر بن إسماعيل متيقظ حسن المعرفة، وكانت كتبه ضاعت واستحدث من كتب الناس فيه بعض التساهل، فيه بعض التساهل. قال الخطيب حدثني الأزهري قال كان ابن إسماعيل حافظا إلا أنه لين في الرواية، قال وذلك أن أبا القاسم ابن زوج الحرة كان عنده صحف كثيرة عن يحيى ابن صاعد أحد الرواة من مسنده وجموعه مجاميعه، وكان ابن إسماعيل شيخا فقيرا، هذا محمد بن إسماعيل الوراق شيخا فقيرا يحضر دار أبي القاسم كثيرا، فقال له إن هذه الكتب كلها سماعي من ابن صاعد. شوف كيف أغري بهذا، فقرأها عليه أبو القاسم من غير أن يكون سماعه فيها ولا له أصول بها، ولا له أصول بها. هل اكتفى الخطيب بهذا؟ زاد تأكدا فقال الخطيب وقد اشتريت قطعة من تلك الكتب فوجدت الأمر فيها على ما حكى لي الأزهري، لأني لم أجد لابن إسماعيل سماعا فيها، هذه أهمية السماعات، ولا رأيت علامات الإصلاح والمعارضة يعني المقابلة في شيء منها. ولما ترجم له الذهبي في الميزان قال محدث فاضل مكثر لكنه يحدث من غير أصول، ذهبت أصوله، وهذا التساهل قد طم وعم، قد طم وعم. إذا كان في عهده رحمه الله قد طم التساهل، إيش يكون في هذا الحال في هذا الزمان؟ من الرواة أيضا رجل يقال له طاهر ابن خالد ابن نزار الأيلي، طاهر ابن خالد ابن نزار الأيلي، ترجم له الذهبي في الميزان وقال قال الدولابي كان تشترى له الكتب وتنفذ إليه، تشترى له إيش الكتب وتنفذ إليه فيحدث بها. إيش هذا التساهل؟ هذا تساهل شديد. وثمة رجل يقال له علي بن عمر الحربي السكري، جاء في عند الخطيب في تاريخ بغداد قال سألت الأزهري عنه فقال صدوق، وكان سماعه في كتب أخيه، سماعه في كتب من؟ أخيه، لكن بعض المحدثين قرأ عليه شيئا منها لم يكن فيه سماعه، ليس كل كتب أخيه فيها سماعه، بعضها قرأ عليه شيئا منها لم يكن فيها سماعه وألحق فيه السماع، الله سامحه، ألحق فيها إيش؟ السماع. فجاء آخرون فحكوا الإلحاق، يعرفون يقابلون، حكوا الإلحاق، حكوا يعني أزالوه، حكوا الإلحاق وأنكروه. وأما الشيخ فكان في نفسه ثقة، يعني هو في نفسه ثقة لكن أصيب، أصابته غفلة الصالحين، هؤلاء لما قروا عليه قالوا لعله من سماعك فألحقه، جاء الآخرون فحكوا هذا أخرجوه، وهذا من التيقظ أيضا منهم. قال الخطيب سمعت عبد العزيز الأزجي ذكر الحربي علي بن عمر وقال كان صحيح السماع، ولما أضر، إيش السبب؟ أضر يعني عمي، قرأ عليه بعض طلبة الحديث شيئا لم يكن فيه سماعه، ولا ذنب له في ذلك لأنه أضر، ما كان يميز. وقال الأزجي: سمعت منه وهو صحيح البصر، وهو صحيح البصر. إذن من أين جاء وأدخل عليه وألحق اسمه فيه؟ بسبب ماذا؟ أنه أضر في بصره أو أضر ببصره. كم لنا؟ خمسون؟ طيب. المسألة الثالثة في قوله: أو عرف بقبول التلقين في الحديث. أو عرف بقبول إيش؟ التلقين في الحديث. أيضا هذا ظاهر في دخولها في باب الضبط، أليس كذلك؟ قبول الراوي للتلقين قبول الراوي للتلقين إما أن يكون ناشئا عن الغفلة، قبوله للتلقين إما أن يكون ناشئا عن الغفلة أو عن التساهل في الحديث. ما هو التلقين؟ أن يعرض عليه الحديث، أن يعرض عليه الحديث الذي ليس من مروياته، فيقال إنه من مروياتك أو من مروياته فيقبله ولا يميزه، ولا يميزه. طيب، هذا الراوي الذي قبل التلقين، انتبه معي، إما أن يكون حافظا متقنا طرأ عليه التلقين، طرأ عليه إيش؟ التغير وقبول التلقين، حافظ متقن طرأ عليه أمر تغير بسببه وصار يتلقن، جيد. وإما أن لا يكون معروفا بالضبط والحفظ أصلا، لا يعرف بالضبط والحفظ إيش أصلا، ضعيف. القسم الأول وهو الحافظ المتقن الذي طرأ عليه إيش التغير أو الذي بسببه تلقن، إن أمكن تمييز حديثه بين المتقن له والملقن فيه، إن أمكن تمييز حديثه المتقن له والملقن فيه فيقبل حينئذ الذي ثبت فيه تيقظه وتحفظه ويرد ما تلقنه، ويرد ما تلقنه. إن استطعنا أن نميز يقبل ما كان في حال الثقة والضبط ويرد ما كان في حال ماذا؟ التلقين. وإما أن لا يعرف، لا نستطيع ماذا؟ أن نميز، ما نستطيع أن نميز حديثه هذا من هذا، لا نستطيع ماذا؟ التمييز بين ذلك، فإن الجواب عن هذه الحالة أن يرد حديثه كله حفاظا على السنة. عرفنا إذن القسم الأول في تفصيل، في ماذا؟ تفصيل. أما الثاني الذي هو لا يعرف بالضبط أصلا، يعني ضعيف، فهذا يرد حديثه قولا واحدا ويزداد به ضعفا، هو ضعيف، وكمان يقبل التلقين ضعف إلى ضعف. أخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والخطيب في الكفاية بسند صحيح عن الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري أنه قال: ومن قبل التلقين ترك حديثه دقق، من قبل التلقين ترك حديثه الذي لقن فيه وأخذ عنه ما أتقن حفظه. وأخذ عنه ما أتقن إيش؟ حفظه. إذا علم ذلك التلقين حادثا، إذا علم ذلك التلقين حادثا في حفظه لا يعرف به قديما وحافظ، أما في الأصل ما يعرف أنه كان يقبل التلقين. فأما من عرف به قديما من القديم هو كذلك، فأما من عرف به قديما في جميع حديثه فلا يقبل حديثه ولا يؤمن أن يكون ما حفظه مما لقن، مما لقن يعني ليس طارئا عليه من أول، هو كذلك هو كذلك. إذن ترى أن الإمام الحميدي رحمه الله يفرق بين من طرأ عليه وبين من كان أصله كذلك، فيقبل هذا ويرد هذا إلى آخره. بعض أهل العلم كالحافظ ابن حزم واختاره السخاوي وغيرهم أنه يرد حديث من يقبل التلقين بالكلية من غير تفصيل، يردون خبر الذي يقبل التلقين بلا تفصيل، بلا تفصيل. قال ابن حزم في الإحكام: ومن صح أنه قبل التلقين ولو مرة سقط حديثه كله، لأنه لم يتفقه في دين الله ولا عز وجل ولا حفظ ما سمع. لا شك بارك الله فيكم أن الراجح ما ذهب هو التفصيل الذي ذهب إليه الحافظ الحميدي وهو الإنصاف، وصنيع جمع من الحفاظ يدل عليه. فقد أخرج الخطيب في الكفاية بسند صحيح عن حماد بن زيد قال: لقنت سلمة بن علقمة. حماد بن زيد يقول: لقنت سلمة بن علقمة حديثا، لقنته، يقول حماد، قال: لقنته حديثا فحدثني ثم رجع عنه، ثم إيش؟ رجع عنه وقال: إذا سرك أن تكذب أخاك فلقنه. فإيش؟ فلقنه. رجوعه إلى الصواب ورجوع عن التحديث بهذا الحديث وتركه لو أنه علم بذلك أبقى سلمة في محل القبول، مع أنه تلقى، مع أنه إيش؟ تلقى. هذا هشام بن عمار الدمشقي، أما قال البخاري حدثنا هشام، قال هشام، قال لنا هشام بن عمار، هشام بن عمار الدمشقي، قال أبو حاتم رحمه الله الرازي: هشام صدوق، ولما كبر تغير حفظه، وكلما دفع إليه قرأه، وكلما لقن تلقى، وكان قديما أصح، كان يقرأ من كتابه، كان يقرأ من كتابه. ومع هذا أئمة العلم لا زالوا يخرجون حديث هشام فيما لم يكن كذلك مما لقنه. فهمت؟ ممن ضعف بسبب التلقين مطلقا الحسن بن علي بن محمي، الحسن بن علي بن محمي، قال الذهبي في الميزان: واهن بمرة، قال ابن عدي: رأيتهم مجمعين على ضعفه، ذكروا أنه كان له ابن، ذكروا أنه كان له ابن يلقنه ما ليس من حديثه، كان له ابن يلقنه ما ليس من حديثه. ولهذا اتفق أهل العلم أو كما قال أجمعوا على ترك أو على ضعفه بسبب ماذا؟ هذا التلقين. منهم محمد بن معاوية النيسابوري أبو علي. هذا النيسابوري كذبه الإمام ابن معين والدارقطني. قال الإمام أحمد فيه: رأيت أحاديثه أحاديث موضوعة. أما الإمام مسلم والنسائي فقال فيه متروك. ما هو هذا السبب؟ أنت ترى الألفاظ فيه قوية، صحيح؟ ألفاظه ماذا؟ الألفاظ فيه قوية، وما يتعلق بحديثه كما قال أحمد أحاديث موضوعة، يعني إن كان هو كراو متكلم فيه بقوة، إن كان في مرويه متكلم فيها بإيش؟ بقوة، لأنها أحاديث موضوعة. ماذا قال أبو زرعة الرازي فيه رحمه الله؟ قال: كان شيخا صالحا، إلا أنه كلما لقن تلقن، كلما لقن تلقن، وكلما قيل إن هذا من حديثك حدث به. كلما جاءه رجل قال هذا حدثه به، كلما قيل إن هذا من حديثك حدث به. يقول أبو زرعة: يجيئه الرجل فيقول هذا من حديث معلى الرازي وأنت كنت معه، يعني هو لا يدري مع من كان، وأنت كنت معه، فيحدث بها على التوهم. على ماذا؟ التوهم. هذا الذي جعل الأئمة يتكلمون. هو في نفسه صالح لكن لا يمكن أن يقبل بمثل هذا، فهمتم؟ طيب، المسألة الرابعة نقف عندها، وهي متعلقة بقوله: أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل. بقي الكلام عن الشاهده ومسألة الشذوذ ومسألة الغلط ممن أصر في التحديث بعد المراجعة. واضح؟ بقيت كم مسألة؟ 3 مسائل إن شاء الله. عرفتم؟ إن شاء الله أن هذا الدرس مفهوم. وفقكم الله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.